نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. الحواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية، ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد. من القادم؟
لا تخشى أيها الراهب، إنني رمهر.
أهلا بك يا ابنتي في هذا الكهف. يحز في نفسي فقدان البصر الذي حرمني رؤية ما يدور حولي.
لقد أطفأ الله بصرك وأنار بصيرتك بما ينفعنا وينير الطريق أمامنا.
ولكن قولي لي، هل وجدت صعوبة بالقدوم إلى هنا هذه المرة؟
لا، إنها كباقي المرات، سنحت لي الفرصة فخرجت مع شهناز ثم انسللت إليك.
وهل تعرف شهناز بما تفعلين؟
أشغلها بأمر ثم انسل خفية عنها نحو هذا الغار.
بارك الله فيك يا ابنتي، وبارك لك إيمانك الذي تحملين. أعلمي يا رمهر أنه اعتبارا من هذا اليوم سوف لن تجديني هنا.
سترحل من هنا أيها الراهب الجليل؟
سأرحل مع إخوة إلى مكان أكثر أمنا وتصرفا.
ومن يرشدني إلى النور في غيابك؟
ما تحملينه من إيمان وتسترينه من عقيدة يا ابنتي، العقل والفؤاد سيرشدانك نحو الله.
يعز علي فراقك أيها الراهب المعلم.
هذا قدر الله يا ابنتي، ولن يستطيع أحد الخروج من هذا القدر.
سأسر إليك أمرا أيها الراهب، ولكنني أخجل من قوله.
أحامل أنت يا ابنتي؟
نعم.
بشراك بما تحملين، إنه المولود الذي سيكون له الشأن الكبير في جزيرة النخيل.
وأي جزيرة هذه؟
تلك الجزيرة التي يضيئها نبي العالم.
وأي نبي هذا؟
إنه النبي الذي يبني العدالة على أنقاض الظلم ويبعث الحق على حساب الباطل.
إنني لا أعي شيئا مما تقوله أيها الراهب.
لأنك لم تصلي إلى الحقيقة التي تنشجينها يا ابنتي. خذي هذا.
قلادة ذهبية؟
إنها هدية القديسين والحواريين.
لمن؟
لولدك يا ابنتي، لولدك الذي تحملينه في أحشائك. ضعي تلك القلادة في عنقه حين ولادته، فإنها فأله الذي ينتظر.
Thank you. أين كنت يا شهناز؟
عند سيدتي رمهر.
وما الذي أعادك إلى الدار؟
قدماي.
أعرف ذلك.
حسنا.
شهناز، قلت لك ما الذي أتى بك إلى هنا بهذه السرعة؟
دعوة الدار لصاحبته.
وسيدتك رمهر؟
تركتها بأحسن حال.
أفهم ذلك، ولكن أعلم أنها بأمس الحاجة إليك.
لا تعلم شيئا.
يدفعك إلى هذا الهروب من المشقة.
بل يؤرق جفني أن لا أمد لها يد المساعدة. ثق أن سيدتك ليست بحاجة إلي حتى هذه الساعة.
كل همي يا شهناز أن نرد بعض جميل لتلك السيدة الفاضلة.
اطمئن، سأحاول جهدي فعل ذلك. سوف أضع لها من الزبيب واللوز الممزوج بالتمر والحليب ما يسر الألباب.
يا للطعم اللذيذ.
أعرف أن هذا النوع من الطعام يساعد الحامل وجنينها.
ولماذا تبخلين بمثله علي؟
قلت يساعد المرأة الحامل وجنينها يا بود، أفهم؟
رمهر، رمهر، استيقظي.
أين أنا؟
في الفراش.
كل شيء على ما يرام.
ما بك تهلوسين في هذا الظلام الدامس؟
حلم أخذت مضجعي.
حلم؟ ومتى كانت الأحلام تقض المضاجع؟ حاولي النوم من جديد.
لكنه حلم يجاري الحقيقة.
دعيني أنام يا رمهر، أعمال كثيرة تنتظرني عند الصباح.
الحلم يتعلق بالجنين الذي أحمله يا خشندان.
ما الذي تقولينه يا رمهر؟ أخبريني، ما الذي رأيته؟
رأيت فيما رأيت أنني ألد على قمة الجبل
فوق المعبد؟
تماما. ولدت صبيا ما رأت عيناي أجمل منه.
ما بك يا رمهر؟ أكملي.
وفي اللحظة التي ولدته فيها استوى على رجليه وحدق بالسماء، فانقشعت غيومها وانبلج نور لم أرى مثله قط.
إنه الإله أحرمزدة، إنه الإله أحرمزدة يرحب بقدوم روزبة. أكملي يا رمال، وماذا بعد؟
وفجأة صدح من النور صوته، جلجل المكان بأسره قائلا: بوركت يا سلمان وبوركت خطاك.
من سلمان هذا؟
الغلام الذي ولدته.
لكنني سأسميه روزبة.
استمع إلي، لقد أخبرتك بما حدث.
أكمل يا رمهر.
وإذا بالصبي يخر إلى الأرض ساجدا، ثم يتلقفه النور فيصعده إلى السماء.
هذا فأل حسن، إنه أحرمزدة ولا شك في ذلك. سيكون لجنينك هذا شأن كبير عنده. ذهبت إلى الحيرة وعدت خاويا يا بود. أين السنمار؟
قتل.
قتل؟ من قتله؟
المنذر بن النعمان
ملك الحيرة. ولما؟
يشاع في الحيرة أن سنمارا بنى للمنذر قصرا أسماه الخورنق،
بل بناه لبهرام بن يزد جرد كسرى بلاد فارس ليكون له منتجعا ومرتعا هناك. لكن قل لي، لماذا قتل سنمار؟
لقد سمعت سيدي أن المنذر طار فرحا بالخورنق، وصعد وسنمار أعلى أبراجه يتنزهان، فما كان من سنمار إلا أن قال له إنه يعرف حجرا لو أزاله لتهدم البناء كله. فقال له المنذر: أيعرفه أحد من الخلق غيرك؟ فأجاب: لا. فدفعه من أعلى البرج حتى أسفله فمات.
يا لتعاسة سنمار، صنع خيرا فوجد شرا،
ولهذا يقولون هذا جزاء ما جناه سنمار.
ونحن بدورنا نقول إن ما جنيناه بفقد سنمار هو أننا لن نستطيع أن نبني دارا تدهش الألباب والعقول.
بلاد الروم كثيرة وفيها خلق كثير مما يعرفون البناء والزخرفة.
أتريدنا أن نأتي ببنائين من أعدائنا؟ سوف أستعين بأشهر بنائي بلاد فارس، عساني أشيد دارا يشار إليها بالبنان.
سيدتي رمهر، ألا تستريحين قليلا بظل هذه الشجرة؟
ولمن أترك غسل هذه الثياب مجتمعة؟
أتكفل بها.
وحدك يا شهناز؟
ما الضير في ذلك؟ يداي قويتان والنهر غزير.
لا يجوز أن أدعك وحيدة لمثل هذا العمل الشاق.
بل لا يجوز أن أدعك سيدتي تغالبين نفسك وأنت في حملك الأخير.
اطمئني، لست كما تظنين. لا أدري يا شهناز، أشعر بالراحة في حمل هذا. إنها حالة مختلفة كل الاختلاف عما كنت أشعر به أيام بهبوت.
سأدع الثياب في الماء قليلا ريثما أعود.
إلى أين يا شهناز؟
أجمع الحطب للمعبد.
دعي ذلك الآن.
لكننا لم نجمع الحطب منذ 4 أيام.
أضيفي إليها يوما آخر.
ستغضب الآلهة سيدتي، أنسيت أننا كنا نجمع الحطب أثناء حملك لبهبود طيلة شهر الوضع بأيامه 30؟ سنة نتبعها عن أبائنا وأجدادنا كي نبعد شبح الموت عن أجنتنا. سوف أنطلق.
شهناز، قلت لك دعي الحطب الآن وتعالي نستظل تلك الشجرة. سأسر إليك بما يسحق ضلوعي ويؤرق عيني.
جعلت فداك. أفصحي سيدتي.
أعرف أنك موئل السر يا شهناز، ولهذا لن أخفي عنك شيئا. لقد حلمت منذ أيام برؤية اقشعر لها بدني وارتعدت من جرائها مفاصلي. أخفيتها عن سيدك ولذت بها وحدي، لكنني لم أستطع حملها.
خادمتك تعينك. ما الأمر سيدتي؟
رأيت فيما يشبه الحلم، وللمرة الثانية، أنني ولدت صبيا أسميته سلمان، أو أنه كان يحمل ذلك الاسم، لا أدري. وإذا بهذا المولود ينمو ويكبر حتى أمسى غلاما ما رأيت بجماله وفصاحته قط. حدثني عن الجنة والنار، وأباح بأشياء أخفيها في فؤادي وجوارحي، أحاديث لم أسمع بها أبدا، ولا زلت أذكر أنه حدثني أن المعبد والنار وإله النور والظلمة تلقفتها مخيلتنا الممدودة الأفق، وتاهت الحقيقة وراء جدار سميك من ترهاتنا وأوهامنا.
كلام خطير لم أسمع به من قبل. ما بك سيدتي؟ لما تضعين يدك على بطنك؟
ألم ينتابني، أظنه ألم الوضع.
سأنطلق إذن لأخبر سيدي بذلك.
لا، دعك من هذا.
لكن سيدي أصر على إخباره متى كنت في مثل هذا الوضع.
سأتدبر الأمر.
ستلدين هنا قرب هذه الشجرة؟
لقد ولدت بمثل هذا الوضع من هي خير مني بكثير.
تقصدين زوجة كسرى؟
بل أفضل منها بكثير.
أفضل من زوجة كسرى؟ أي امرأة هذه؟
سأخبرك عندما تحين الفرصة. ساعديني إلى جذع الشجرة.
سأفعل سيدتي، سأفعل.
سيدتي رمهر، لقد نام روزبة.
حسنا، دعيه وانطلقي حيث شئت.
سأذهب إلى البيت، لابد وأن بود ينتظرني.
اسمعي يا شهناز، خذي بعض الطعام والدقيق.
لا زال عندنا الكثير منها سيدتي، لقد أفضت علينا بعطاياك ما إن قضينا أياما لا ننتهي منها. إنني أعجز عن رد جميلك سيدتي، وهل تتوفق عبدة مثلي برد جميل سيدة مثلك؟
أنت لست عبدة لدي، فقوانين البشر الجائرة جعلتك في هذا الموقع. هيا خذي.
ما هذا؟ قطعة ذهبية أخرى؟ لا، لن أخذ منك شيئا. بالأمس القريب أعطيتني واحدة مثلها. أنا لا أستحق كل هذا سيدتي، أرجوك.
خبئيها يا شهناز، ألا تودين تحقيق حلمك؟
ما أحلم به هو أن أبقى عبدة لديك، أقضي العمر في خدمتك.
إنه حلم الضعفاء والبائسين، وما لهذا خلقت يا شهناز؟ لقد ألبسك المنتصرون ثوب العبودية رغما عنك، وما شعرت أمامك يوما بالانتصار.
تنتصرين علي كل يوم بحسن علاقتك وكثرة عطاياك، وما كان عنوان الانتصار يوما هو السيف وحده، ولهذا لن آخذ قطعتك الذهبية هذه.
بل ستأخذينها يا شهناز وتخبئينها مع مثيلاتها، حتى إذا ما امتلكت ثمن حريتك فعلت.
ما رأيت يوما سيدا وهب الحرية لعبده، كل ما كنت أسمعه أن عبدا انتزع حريته من سيده.
ما سمعته يا شهناز كان ظلما، وما رأيته كان عدلا. ولعمري ما كانت رمهر شغوفة بالظلم يوما.
Mm-hmm. كيف حال سيدتك يا شهناز؟
بخير.
وما الذي أتيت به؟
ألا يكفيك الذي تأكله؟
أسأل عن جديد.
ألا تكف عن المضغ يا بود حتى أوفيك بالجديد؟
وهل يكف عن المضغ من يجد مثل هذا الأدم؟
لكنك تأكل كطالب الثأر.
منذ زمن ونحن نتشوق لمثل هذا اللحم المبطن بالشحم.
عطايا سيدتي لا تعد ولا تحصى.
أفضل من سيدي خشندان،
لأنها تملأ بطنك شحما ولحما.
وهل في ذلك عيبا؟ نحن معشر العبيد نحيا لنأكل، ونأكل لنخدم أسيادنا بجسدنا ودمنا حتى نموت أو...
ما بك سكت؟ ألا تريد الحرية؟
الحرية بعيدة المنال يا شهناز، العبودية ستلازمنا حتى مماتنا.
ما يثلج صدري أننا عبدان لدى رمهر وزوجها.
ما كان أسعدنا لو انتصر الروم على الفرس.
وما الذي سيتغير؟
تنقلب المعادلة رأسا على عقب، فنصبح أسيادا ويصبحون عبيدا.
يا لهذه القوانين الجائرة، المغلوب في الحرب يصبح عبدا للمنتصر. أي ذنب اقترفنا حتى نحمل عبوديتنا قلادة في أعناقنا حتى مماتنا؟
انهزام القوم الذين ننتمي إليهم.
لكننا لم نحارب ولم نحمل سلاحا قط.
لا تيأسي، لا تيأسي أبدا، ربما ابتسم الحظ لنا من جديد ومنحنا أسيادنا الحرية. ألا يحق للأسياد أن يعطوا الحرية لعبيدهم
بدون مقابل؟
وهل يعطى شيء في هذا العالم دون مقابل يا شهناز؟
أتحلم باسترداد حريتك؟
ولما لا أسترد حريتي إذا حاربت في صفوف كسرى؟
خمدت نيران الحرب الآن،
نساعد أسيادنا.
أيرغب الأسياد فينا ولنا مثل هذا السن المتقدم؟
إذن ندخر من المال لشراء حريتنا. ألم تأتي بشيء يا شهناز؟
انظر.
قطعة ذهبية؟ كنت أعرف ذلك، هاتف في داخلي لم أستطع تكذيبه.
أهدتني إياها سيدتي رمهر.
نخبئها مع مثيلاتها. ألم أقل لك سيأتي اليوم الذي نشتري فيه حريتنا بأموالنا؟ أراك لا تسعدين بذلك.
أفضل العبودية مع سيدتي رمهر على الحرية بدونها.
أصبت، نعم أصبت، لأنني بدأت أؤمن بالشيء نفسه.
ما بك يا ولدي؟ كلما احتضنتك أخذت بالبكاء والعويل.
هاته يا خشندان لأضمه إلى صدري.
خذي.
ها قد سكت.
عجبا، أحمله فيبكي وتحملينه فيسكت.
إنه يتقن التمييز بين العاطفة الصادقة والأخرى الكاذبة.
لو كان يعرف الحقيقة ما تركني. اعلمي يا رمهر أنني أحب هذا الطفل بجميع جوارحي. انتظرت سنوات كي يؤنس أخاه في وحشته، منذ الآن فصاعدا أستطيع أن أقول إنني استرحت.
لن تستريح ما دمت منهمكا بمعبد جيء.
سأتركه لبهبود ريثما يكبر أخوه فيصبح كاهنا.
لا لا، دع روزب في رعايتي، يكفي ما فعلته ببهبود.
أتمانعين في أن يكون ولدي خادما للآلهة؟
لا أريد تقرح يديه بالحطب ولا شواء صدره ووجهه بالنار.
هكذا دائما شأنك يا رمهر، كأن بينك وبين الآلهة عداء.
لا أستطيع ذلك، فقلبي وعقلي يرفضان ما تقوم به.
ويحك يا رمهر، أتتلفظين بهذا أمامي وأنا دهقان هذه النواحي وسيد معبدها؟ قسما قسما، لو أعدت ذلك على مسمعي لأنشبت بعنقك يدي هاتين.
من الطارق؟
خادمتك شهناز.
ادخلي.
عمتي مساء سيدتي.
عمتي مساء يا شهناز. ها، ما وراءك؟
سيدي يريد روزبة للمعبد، إنها الليلة المنتظرة لتطهير الجسد. القمر في المحاق والظلمة في كل مكان، والمعبد.
أي ذنب ارتكبه ذلك الرضيع حتى نطهره بنار المعبد؟
الذنب الذي حمله من أبويه، إنه كبقية أطفال رام هرمز، يضعون على النار بعد الولادة فيتطهرون من آثامهم ويشبون على خطى نبينا زردشت.
أعرف أنه لا سبيل للاعتراض، خذيه من سريره. مهلا يا شهناز، سأضع في عنقه قلادة أدسها تحت ثيابه.
القلادة التي أريتني إياها؟
نعم، أبقيها سرا بيننا يا شهناز، ولا تدعي سيدك يكتشفها.
سأفعل.
رأيتي؟ لا يريد الذهاب إلى المعبد.
سأهتم به سيدتي.
اللهم بحق ما كتب على هذه القلادة، احمي ولدي من النار يا صانع الجنة والنار، يا قدوس يا رحمن يا أرحم الراحمين.
لازلت أفكر يا بود بما حدث لسيدتي أثناء ولادتها، كلما حدقت بجو بديع كهذا، ليلة مقمرة، جو جاف، نسيم عليل، كأن بالطبيعة سحرا.
ما الذي حدث لسيدتك يا شهناز؟
شاهدت نساء تلد، وسمعت أجنة تبكي لدى خروجها من أرحام أمهاتها، لكنني لم أرى شيئا غريبا كمثل ما رأيته أثناء ولادة سيدتي.
شهناز، ما الذي تخبئين؟ أتكتمين علي وقد مضى على الولادة شهر ونيف؟
لا زال الحدث أمامي كأنما يجري في هذه اللحظة. أسندت رأسها إلى جذع الشجرة الباسقة القريبة من الساقية، وولدت دون ألم، كأنها تنام وسط حلم هادئ. خرج الجنين إلى الحياة دون صراخ يحدق في السماء، وكأنما يبحث عن شيء. وإذا الطيور من كل حدب وصوب تأم تلك الشجرة الوارفة، وقد ملأت الجو زقزقة ولحنا، والساقية الضحلة تهادت بماء غزير كأنما انفجر النبع من جديد، وتهادى الضوء في المكان يشارك الطبيعة فرحا.
غريب حقا.
صدقني يا بود أن شيئا غريبا قد حدث، وأنني لم أشهد مثله قط.
ما شأن هذا الطفل حتى يكون له كل هذا؟
أرأيت شيئا آخر يا بود؟
نعم، مذ ناولتني الرضيع على باب المعبد أدخلته إلى سيد خشندان الذي تلقفه وأدناه من ألسنة اللهب.
لماذا سكت؟
أحاول أن أفسر ما شاهدت. أهي مجرد صدفة أم شيء متمم لما ذكرت منذ قليل؟
أفصح يا بود، ما الذي رأيته؟
كلما قرب خشندان جسد رضيعه من النار، كلما ابتعدت ألسنتها عنه كأنما تخافه وتتحاشاه.
وروزب الرضيع
لاهن عنها يحدق في أرجاء المعبد.
أيكون هذا مجرد صدفة أم سر تلك القلادة الذهبية؟
كنتم مع حواري محمد.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم.
قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 24 شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 16 تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بأسمى آيات التبريك والتهنئة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ببدء فترة ولايته إماما للأمة وصاحب العصر والزمان الذي غاب بإذن الله تعالى، كما تتقدم الإذاعة العربية بالتهنئة للشعب الإيراني والعالم الإسلامي بهذه المناسبة العطرة عادها الله علينا بظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا وينتقم من الظالمين، إنه سميع مجيب. ففي 9 ربيع الأول عام 260 للهجرة، وبعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، بدأت فترة إمامة ابنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعلى أثر مضايقات بني العباس غاب الإمام بأمر الله حتى عام 328 للهجرة، وسميت بالغيبة الصغرى، فكان يتصل بالأمة عبر 4 سفراء. وبعد وفاة السفير الرابع دخل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في فترة الغيبة الكبرى، تاركا وصاياه بأن تتبع الأمة من ترك هواه واتبع أمر مولاه من علماء الدين، حتى يأذن الله جل وعلا له بالظهور مرة أخرى ليملأ الأرض قسطا وعدلا بحكومة عدله كما ملئت ظلما وجورا. في 24 شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 16 تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، ارتكب جلاوزة نظام الشاه المقبور في إيران مجزرة دموية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب الإيراني في المسجد الجامع بمدينة كرمان، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. فعندما كان سكان مدينة كرمان يحيون ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عدد كبير من أهالي طهران على يد النظام الملكي الجائر، هاجمت قوات أمن الشاه المقبور الحاضرين في المسجد وفتحوا نيران أسلحتهم وانهالوا على الحاضرين بالضرب والشتائم، واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين إثر ذلك الاعتداء. وقد شكلت تلك المجازر التي ارتكبها النظام الملكي دفعة قوية للشعب الإيراني لينطلق في تظاهراته الكبرى التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأخيرا وفي 16 من تشرين الأول أكتوبر عام 1815 ميلادي، تم تنفيذ حكم الإعدام في 9 من كبار القادة العسكريين والسياسيين في ألمانيا النازية، وذلك طبقا لقرارات محكمة نورنبرغ الخاصة بمحاكمة 22 شخصا من مجرمي الحرب الألمان بعد الحرب العالمية الثانية. يذكر أن قائد القوى الجوية الألمانية هيرمان كورينغ أقدم على الانتحار قبل تنفيذ حكم الإعدام بساعة واحدة، كما حكمت محكمة نورنبرغ على 9 من القادة الألمان بالحبس، فيما تمت تبرئة 3 آخرين. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن معالم الصادقين ورجالاتهم في نشر فكر أهل البيت وترسيخ آثار أهل البيت ومآثر أهل البيت العالم الجليل والمظلوم، والمظلوم نعم، المرحوم المجاهد محمد بن أحمد العلقمي الذي يعرف بالوزير العلقمي، وطبعا سمي أو اشتهر بهذا اللقب لأن جده يعني والد والده هو الذي حفر نهر العلقمي بكربلاء المقدسة، والذي سقط فيه شهيدا باب الحوائج أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا أحد الكتاب، أحد العلماء، ألف كتابا في العباس عليه السلام، وضع اسم الكتاب بطل العلقمي، وأنا هنا أتحدث عن ابن العلقمي، هذا الوزير المظلوم العالم. وهو طبعا كان خطيب بالإضافة إلى كونه عالم، وكان خطيب فصيح ولسن، وكان خطاط يخط بشكل جميل. ولما قلت بالبداية أنه مظلوم لأن اشتهر ولا تزال النغمة قائمة بأن الدولة العباسية الجائرة انهارت على يده وجهوده، وطبعا إن كان هذا صحيح فهو مشكور، لأنه أنقذ البلاد والعباد من كيان قتل الملايين من البشر وظلم الملايين من الشعوب. ولكن هذه فرية، وهذه من أهم التهم. وكم وكم نسمع هذا المثل ربما مشهور لا أصل له، في الواقع انهيار الدولة العباسية أيام آخر خليفة وهو المستعصم بالله. وطبعا السبب الرئيسي في سقوط هذا الكيان حالتان: أولا سكر الخليفة وعربدته، وثانيا تآمر قائد الجيش التركي وهو مجاهد الدين آبيك الدويدار. وهذا كان آبيك الدويدار عدو لدود للمرحوم العالم محمد بن أحمد العلقمي، فهو الذي يعني حاول أن يلفق التهمة وبعد ذلك سار على نهجه. نعم، من هم على خطه؟ وأنا آخر ما سمعت عن محمد بن أحمد العلقمي هذا العالم نفس التهمة رددها طاغية العراق الذي أخزاه الله أيام الحرب بين الجمهورية الإسلامية وبين الكفر العالمي، ردد هذه التهمة في يوم من الأيام في إحدى تخرصاته. على كل هذه تهمة لا أصل لها. محمد المرحوم محمد العلقمي ما كان يعوزه منصب، وكان عالم وجليل ودرس في الحوزة العلمية بالحلة وتخرج عالم شهير وكان رئيس وله شأن. لكن الوزير أحمد بن الناقد كان من تلاميذه ومرض مرض عضال، فطلب منا برجاء أن يكون مكانه في الوزارة. وسبحان الله تمرض ذاك ابن الناقد هذا أحمد، فبقيت الوزارة بيد ابن العلقمي 13 عام 11 عام إلى أن سقطت الدولة العباسية. وأنا يعني تتبعت على قدر ما أتمكن، تتبعت المصادر حتى المصادر غير المسلمة، يعني ما كتبه المستشرقون وغيرهم، لاحظت بأن هذا العالم الجليل متهم ومظلوم، وتهم عديدة، وأكبرها أنه هو الذي أسقط الدولة العباسية وهو الذي مهد للمغول. نستغفر الله، هذه كذبة مختلقة لا تستند إلى أي مصدر إطلاقا. وإذا واحد يأتيني بدليل أعطيه جائزة، دليل موثق أن هذا العالم الجليل هو الذي مهد للمغول وأسقط الدولة العباسية، لكن مشكلته أنه على خط أهل البيت ومن أتباع أهل البيت الدويدار ناصبي، فكلها جيرت التهم لهذا العالم المظلوم. يعني أجرينا تمشيطا دقيقا للتاريخ، رأينا بأن السبب الرئيسي في سقوط هؤلاء الكيان العباسي هو ظلمهم، أولا ظلمهم، ثانيا هذا القائد مجاهد الدين أبيك الدويدار كان عجيب يشن حملات العداء على المرحوم ابن العلقمي أعلى الله مقامه، وكان الوزير المستعصم ليلة سقوط بغداد هو ثمل، لأنه كان ينام مخمور، كان ثمل على بحيرة مالئها بالأسماك الملونة، وكلما كانوا يقولوا له ما كان ينتبه لأنه ثمل. وبالتالي هذا الدويدار سلم الحكم إلى قائد المغول، ولو كان المرحوم ابن العلقمي نعوذ بالله له يد بذلك، ما قام المغول في بغداد بقتل الكثير من علماء الشيعة، حتى يعني شرف الدين الصادر أعلى الله مقامه، هذا كان نقيب العلويين وكان صديق السيد العلقمي، قتلوه في داره مع أطفاله، وهجموا على الروضة وقتلوا سادن الروضة الكاظمية، وأحرقوا الحرم حرمي الكاظميين، وسرقوا كل ما كان فيه. فإذا كانت له هناك يد في توطيد حكمهم لكانوا على الأقل يستحون منه، زين، لكن في الواقع كان هو القائد المغولي بحاجة إلى علم وخطط ونظريات الخاج نصير الدين الطوسي على الله مقامه، هولاكو يعني كان بحاجة جدا، فاضطر إلى أن يرفع بعض الشيء يده من قاتل علماء الشيعة وإبادة الشيعة. حقائق التاريخ أؤكد تنفي وجود أي علاقة بين ابن العلقمي والمغول وهولاكو بالذات، وهذه من ملفقات الحاقدين على الشيعة والسنة على السواء. أنا لا أتهم السنة، وإنما أتهم النواصب الحاقدين الوهابية، هم هؤلاء يعني يسوقون أمثال هذا. طيب، ابن العلقمي محمد بن أحمد العلقمي كان هو من الأذرع الناشطة في نشر الحركة العلمية في الحلة الفيحاء، يعني بالقرن السابع الهجري الازدهار الذي وصلت إليه الحوزة العلمية في الحلة ما ساواه إلا الازدهار العلمي في النجف الأشرف، حينما وصل المرحوم الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه. هذه شوف، لما يجي الإنسان إلى مدينة بابل أو الحلة، هي تسمى بالسيفية قديما أو المزيدية سابقا، معروفة هذه المنطقة بحي العلماء، يسكنها العديد من كبار العلماء، مدارس دينية بنيت في الحلة، بناها المرحوم ابن نمى، وخصوصا مدرسة كبيرة باسم مدرسة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. المرحوم السيد محسن الأمين العامل يقول: زرنا مدينة الحلة وتعرفنا على آثارها، ووجدنا فيما وجدنا كتاب مناسك الحج لفخر المحققين فرغ